بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب البيوع عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب بيع الخلط من التمر،
أي بيع جواز بيع أنواع التمر المختلط بعضها ببعض، فهو جمع أنواع التمر وبعض أصناف التمر وخلطها بعضها ببعض، فيجوز بيعها بمثلها أو بنوع واحد منها أو بغير ذلك. مثلا بالمال، فكل ذلك مما هو مباح وجائز. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر،
يعني أنواع التمر المخلوط بعضه ببعض، والذي يسميه العامة والناس يسمونه بغير هذا الاسم، ويقولون اسمه اللون، يعني لأنه ألوان متعددة: الأصفر والأحمر والأسود، يجمع بعضه إلى بعض ويباع على أنه نوع واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع.
ومقابل هذا النوع من بيع التمر ما يسمونه بالجنيب، وتمر الجنيب هو التمر ذو النوع الواحد، وغالبا ما يكون أفخر وأغلى وأجود من الجمع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم.
وإنما البيع في مثل هذا ليكون مثلا بمثل، صاع بصاع أو صاع بدرهم أو غير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: باب بيع الخلط من التمر. الخلط بكسر المعجمة التمر المجمع من أنواع متفرقة. وقوله في الحديث: كنا نرزق بضم النون أوله، بضم النون أوله أي نعطاه. وكان هذا العطاء مما كان صلى الله عليه وسلم يقسمه فيهم مما أفاء الله عليهم من خيبر. وتمر الجمع بفتح الجيم وسكون الميم فسر بالخلط، وقيل هو كل لون من النخيل لا يعرف اسمه.
ليس له اسم معين.
قال: والغالب في مثل ذلك أن يكون رديئه، أن يكون رديئه أكثر من جيده. وفائدة هذه الترجمة رفع توهم من يتوهم أن مثل هذا لا يجوز بيعه لاختلاط جيده برديئه، لأن هذا الخلط لا يقدح في البيع لأنه متميز ظاهر، فلا يعد ذلك عيبا
ولا يعد من نوع الغش. نعم.
قال: بخلاف ما لو خلط في أوعية،
خلط في أوعية.
قال: بخلاف ما لو خلط في أوعية موجهة يرى جيدها ويخفى رديئها،
فهذا نوع من الغش أو ممنوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي الحديث النهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلا،
لأنه قال: صاع بصاع ودرهم بدرهم. نعم.
قال: وكذا الدراهم. وسيأتي الكلام على ذلك مستوفا في باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه في أواخر البيوع إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب ما قيل في اللحام والجزار.
يعني في مثل هذه المهن التي تمتهن ويقوم بعملها بعض الناس، هل هي من الأعمال الجائزة أو من الأعمال المكروهة لما تشتمل عليه من احتمال في الغش ومن احتمال في استخدام ما هو ممنوع؟ والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، فقال لغلام له قصاب: اجعل لي طعاما يكفي خمسة من الناس، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فإني قد عرفت في وجهه الجوع. فدعاهم، فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال: لا، بل قد أذنت له.
ومناسبة هذا الحديث للترجمة كأنها غير ظاهرة، ولعل المناسبة أن هذا القصاب عندما أعد اللحمة لهذا النفر ممن سيدعون لتناوله كطعام، دل ذلك على جواز مثل هذا النوع من البيع وجواز هذا النوع من التعامل، فتكون المناسبة بمعنى جواز مثل هذا النوع من البيع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب اللحام والجزار، كذا وقعت هذه الترجمة هنا وفي رواية ابن السكن بعد 5 أبواب، وهو أليق لتتوالى تراجم الصناعات. قوله: فقال لغلام له قصاب، بفتح القاف وتشديد المهملة، وآخره موحدة وهو الجزار. وسيأتي في المظالم من وجه آخر عن الأعمش بلفظ: كان له غلام لحام، واتفقت الطرق على أنه من مسند أبي مسعود، إلا ما رواه أحمد عن ابن نمير عن الأعمش بسنده فقال فيه: عن رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه الجوع، فأتيت غلاما لي، فذكر الحديث. قال: وكذا رويناه.
يعني أن غلامه كان يشتغل بهذه المهنة، وهي الجزارة التي تسمى أو يسمى العامل بها قصابا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكذا رويناه في الجزء 9 من أمالي المحامل من طريق ابن نمير، زاد مسلم في بعض طرقه، وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث مستوفا في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع،
يعني يؤثر على البيع والشراء إذا اشتمل على الكذب من محق البركة ومن رفع الفضل ومن إلحاق زوال البركة بهذا المبيع. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا بدل بن المحبر أو المحبر،
ابن المحبر.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا بدل بن المحبر قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
أي رفعت وأصبح هذا النوع من البيع لا بركة فيه ولا فضل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب ما يمحق الكذب والكتمان، أي من البركة في البيع، ذكر فيه حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه المذكور قبل بابين، وهو واضح فيما ترجم له. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، الآية. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن الحلال أم من حرام.
ولعل هذا تفسير لما تضمنته الآية التي ترجم لها أو ترجم بها في هذا الباب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال: هكذا للنسف، ليس في الباب سوى الآية. وساق غيره فيه حديث أبي هريرة الماضي في باب من لم يبال من حيث كسب المال بإسناده ومتنه، وهو بعيد من عادة البخاري ولا سيما مع قرب العهد. ولعله أشار بالترجمة إلى ما أخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا قال: يأتي على الناس زمان يأكلون الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره.
فهو أظهر في معناه من الرواية التي ساقها، حيث إنها تشمل عموم أنواع الربا المخالفة لما جاء به الشرع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وروى مالك عن زيد بن أسلم في تفسير الآية قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حق إلى أجل، فإذا حل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى
يعني تدفع ما عليك من دين أو تزيد في قيمة الدين، وهذا معنى أو تربي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فإذا حل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذ، وإلا زاده في حقه وزاده الآخر في الأجل. وروى الطبري من طريق عطاء ومن طريق مجاهد نحوه، ومن طريق قتادة أن ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى، فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخر عنه،
يعني زاد من قيمة الدين وأخر عنه الدفع. نعم.
قال: فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخر عنه، والربا مقصور،
يعني اللفظ جاء مقصورا ربا،
وحكي مده
وحكي ممدودا الرباء. نعم،
والربا مقصور وحكي مده وهو شاذ،
يعني المد شاذ الرباء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهو من ربا يربو،
فهو من ربا يربو،
أحسن الله إليكم. قال: وهو من ربا يربو فيكتب بالألف، ولكن قد وقع في خط المصحف بالواو.
في بعض يعني الروايات في المصحف بالواو بدل الألف، وما ليربو في أموال الناس وما أتي وما أوتي وما آتيتم من ربا. هنا كتبت بالواو وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأصل الربا الزيادة إما في نفس الشيء كقوله تعالى اهتزت وربت
يعني الأرض إذا نزلت عليها المطر،
وإما في مقابلة كدرهم بدرهمين، فقيل هو حقيقة فيهما وقيل حقيقة في الأول مجاز في الثاني.
يعني إذا كان في نفس الشيء يكون حقيقة، وإذا كان في مقابل يعني في السداد يكون من باب المجاز. نعم
أحسن الله إليكم. قال زاد ابن سريج أنه في الثاني حقيقة شرعية، ويطلق الربا على كل بيع محرم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب آكل الربا وشاهده وكاتبه.
أي ما حكمهم وهل يحل لهم هذا الفعل أو هو محرم؟ نعم.
قال باب آكل الربا وشاهده وكاتبه، وقول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس إلى آخر الآية. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر.
نعم، من قرأ عليهم هذه الآيات التي فيها ذكر أحكام الربا كقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم فلكم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة.
لعل هذا من المرائي التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وعرج به إلى السماء ورأى ما وقع فيه بعض أهل الجنة وبعض أهل النار. نعم
أحسن الله إليكم. قال رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا؟ فقال
أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل الذي كان معه يدله ويرشده ويفسر له هذه المرائي. نعم.
قال: فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا. قوله:
فهو تصوير للجزاء الذي يتلقاه آكل الربا في الدنيا إذا مات ولم يتوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: باب آكل الربا وشاهده وكاتبه، أي بيان حكمهم، والتقدير باب إثم أو ذم، في رواية الإسماعيلي وشاهديه بالتثنية
لا بالإفراد، والمراد به جنس الشاهد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى آخر الآية، وهو قوله: هم فيها خالدون.
نعم.
روى الطبري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال: ذاك حين يبعث من في قبره.
يبعث
من في قبره.
نعم.
أو يبعث
حين يبعث من في قبره. نعم.
حين يبعث من في قبره. قال: ومن طريق سعيد عن قتادة قال: تلك علامة أهل الربا يوم القيامة،
نسأل الله العافية،
يبعثون وبهم خبل. وأخرجه الطبري من حديث أنس نحوه مرفوعا، وقيل معناه أن الناس يخرجون من الأجداث سراعا، لكن آكل الربا يربو الربا في بطنه فيريد الإسراع فيسقط فيصير بمنزلة المتخبط من الجنون. وذكر الطبري في قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، قال: أنهم لما قيل لهم هذا ربا لا يحل، قالوا: لا فرق إن زدنا الثمن في أول البيع أو عند محله،
وعندما حل يعني وقته. نعم.
قال: فأكذبهم الله تعالى
وقال: إن ثمة فرق بين البيع والربا، فالبيع حلال والربا محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الطبري: إنما خص الآكل بالذكر لأن الذين نزلت فيهم الآيات المذكورة كانت طعمتهم من الربا،
ولأنه غالب ما ينتفع به الإنسان من بيعه وشرائه وتعامله أنه يأكله، يسخره في الأكل والشرب، فعبر عنه بالآكل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لأن الذين نزلت فيهم الآيات المذكورة كانت طعمتهم من الربا، وإلا فالوعيد حاصل لكل من عمل به سواء أكل منه أم لا. ثم ساق البخاري في الباب حديثين، أحدهما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم ثم حرم التجارة في الخمر. وقد تقدم الكلام عليه في أبواب المساجد من كتاب الصلاة، ويأتي الكلام على تحريم التجارة في الخمر في أواخر البيوع. ثانيهما حديث سمرة في المنام الطويل، وقد تقدم بطوله في كتاب الجنائز، واقتصر منه هنا على قصة آكل الربا. وقال ابن التين ليس في حديثي الباب ذكر لكاتب الربا وشاهده، وأجيب بأنه ذكرهما على سبيل الإلحاق لإعانتهما للآكل على ذلك،
حيث يعينون البائع، وذلك بالشهادة وبالكتابة. نعم
أحسن الله إليكم.
ويعينون المشتري بذلك. نعم.
قال وهذا إنما يقع على من واطأ صاحب الربا عليه، فأما من كتبه أو شهد القصة ليشهد بها على ما هي عليه ليعمل فيها بالحق فهذا جميل القصد لا يدخل في الوعيد المذكور.
وهذا نادر، إذ الغالب أن الكاتب الربا وشاهد الربا هي إعانة من يتعامل بالربا من البائع والمشتري. نعم
أحسن الله إليكم. قال وإنما يدخل فيه من أعان صاحب الربا بكتابته وشهادته، فينزل منزلة من قال
فينزل منزلة.
أحسن الله إليكم. قال وإنما يدخل فيه من أعان صاحب الربا بكتابته وشهادته، فينزل منزلة من قال إنما البيع مثل الربا
من حيث الإباحة. نعم.
وأيضا فقد تضمن حديث عائشة نزول آخر البقرة، ومن جملة ما فيه قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. وفيه قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه،
فهذا فيه جواز الكتابة، كتابة الدين على سبيل العموم، وليس المراد به كتابة دين الربا. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفيه وأشهدوا إذا تبايعتم،
وهذا دليل على جواز الإشهاد والحث على الإشهاد دون أن يكون في إشهاد مبايعة الربا. نعم.
قال فأمر بالكتابة والإشهاد في البيع الذي أحله، فأفهم النهي عن الكتابة والإشهاد في الربا الذي حرمه. قال ولعل البخاري أشار إلى ما ورد في الكاتب والشاهد صريحا، فعند مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء،
لأنهم يعينون أكلة الربا على فعلهم ويهونون لهم تعاطي الربا أكلا وبيعا وشراء. نعم
أحسن الله إليكم. قال ولأصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة من طريق عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، وفي رواية الترمذي بالتثنية
شاهديه،
وفي رواية النسائي من وجه آخر عن ابن مسعود قال آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذا دليل على غلظة التحريم، وأنه يعد من الكبائر، لأن الكبيرة كل ذنب توعد الله فاعله بلعن وغضب وبالنار. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب موكل الربا لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إلى قوله تعالى وهم لا يظلمون
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم
يعني في شأن الربا وإلا فقد نزل بعدها بعض الآيات وقد قال بعض أهل العلم إن آخر ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون نزلت قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثماني ليال أو بثمان ليال والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة.
ومعنى ثمن الدم يعني الذي يتعاطاه الحجام أجرة على حجامته. نعم.
قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور.
فهذه أعمال وصناعات ممنوعة تعد من كبائر الذنوب حيث توعد أصحابها باللعن والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله باب موكل الربا أي مطعمه والتقدير فيه كالذي قبله
أي ما حكمه وما إثمه. نعم.
قال قوله لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إلى قوله وهم لا يظلمون هكذا في جميع الروايات ووقع عند الداود إلى قوله لا تظلمون ولا تظلمون.
نعم.
وفسره أي لا تظلمون بأخذ الزيادة ولا تظلمون بأن تحبس عنكم رؤوس أموالكم ثم اعترض بما سيأتي. قوله وقال ابن عباس هذه آخر آية نزلت وصله المصنف في التفسير من طريق الشعبي عنه واعترضه الداودي فقال هذا إما أن يكون وهما وإما أن يكون اختلافا عن ابن عباس لأن الذي أخرجه المصنف في التفسير عنه فيه التنصيص على أن آخر آية نزلت قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية
فيحمل قوله آخر آية على أنها فيما نزل من أمر الربا. نعم.
أحسن الله إليكم.
وهكذا يجمع بين القولين.
قال فلعل الناقل وهم لقربها منها انتهى. وتعقبه ابن التين بأنه هو الواهم، لأن من جملة الآيات التي أشار إليها البخاري في الترجمة قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية، وهي آخر آية ذكرها لقوله إلى قوله وهم لا يظلمون، وإليها أشار بقوله هذه آخر آية أنزلت انتهى.
يعني من ضمن ما ذكره من آخر ما نزل مجموع هذه الآيات والتي فيها أو منها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال وكأن البخاري أراد بذكر هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أراد تفسير قول عائشة رضي الله عنها لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة،
وهي من الآيات التي في سورة البقرة،
قوله عن عون بن أبي جحيفة في رواية آدم عن شعبة قال حدثنا عون، وسيأتي في أواخر أبواب الطلاق. قوله رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته، كذا وقع هنا، وظاهره أن السؤال وقع عن سبب مشتراه، وذلك لا يناسب جوابه بحديث النهي، ولكن وقع في هذا السياق اختصار بينه ما أخرجه المصنف بعد هذا في آخر البيوع من وجه آخر عن شعبة بلفظ اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت
حتى لا يمارس هذه الصناعة. نعم
أحسن الله إليكم. قال فسألته على ذلك، ففيه البيان بأن السؤال إنما وقع عن كسر المحاجم وهو المناسب للجواب، وفي كسر أبي جحيفة المحاجم ما يشعر بأنه فهم أن النهي عن ذلك على سبيل التحريم فأراد حسم المادة، وكأنه فهم منه أن لا يطيع النهي أنه لا يطيع النهي ولا يترك التكسب بذلك.
نعم.
فلذلك كسر محاجمه.
لا يطيع النهي، يعني أن المحاجم لو لم يعني لا يكتفي بمجرد أن ينهاه بأن لا تحجمه فيمارس الحجامة، لأن عمله الذي يحسنه والذي يعرفه فذهب إلى كسر محاجمه حملا له على عدم صنع الحجامة وعمل الحجامة لفقد موجبها وسببها. نعم
أحسن الله إليكم. شيخنا الكريم الحجامة يعني غير مرغب فيها في هذا كصنعة.
نعم، لأنه جاء في بعض الروايات كسب الحجام خبيث، ذلك لأنها كانت تتداول بأسلوب فيه تقزيع، حيث إن الحجام يمص من خلال محاجمه الدم، وربما سر الدم إلى فمه، وربما ابتلع شيئا من الدم، فلما كان هذا العمل فيه دناءة وفيه تلويث الفم وفيه ما لا يمكن تجنبه كانت الصناعة مكروهة وممنوعة، لكن نقول إنه بعد أن وجد من وسائل الحجامة ما يترفع به عن هذه الدناءات، فإن الأصل جواز الحجامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم أجره، بل إنه وصى مواليه أن يقللوا من خراجه، يعني مما يدفع لهم مقابل تركه يعملوا الحجامة. وأهل العلم على أن أصل الحجامة مكروهة من باب كراهة التنزيه، لا أنها من باب كراهة التحريم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وكأنه فهم منه أنه لا يطيع النهي ولا يترك التكسب بذلك، فلذلك كسر محاجمه. وسيأتي الكلام على كسب الحاجم بعد أبواب، ونذكر هناك بقية فوائده إن شاء الله تعالى. قوله: ونهى عن الواشمة والموشومة، أي نهى عن فعلهما، لأن الواشم والموشوم لا ينهى عنهما وإنما ينهى عن فعلهما.
والوشم هو تغيير في خلقة الله، ومنهم من يفعله تعلقا بأمور غيبية، ومنهم من يفعله على سبيل العلاج. ولعل من يفعله على سبيل العلاج يكون فيه غير متوكل على الله في شفائه، ولهذا منع من عمله. وهذا في حق الموشوم. وأما الواشم فمنع من فعل ذلك لما يتسبب من إلحاق الأذى وتغيير خلق الله في حق الموشوم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: وآكل الربا وموكله، هكذا وقع في هذه الرواية معطوفا على النهي عن الوشمة، والجواب عنه كالذي قبله. قال: ثم ظهر لي أنه وقع في هذه الرواية تغيير فأبدل اللعن بالنهي، فسيأتي في أواخر البيوع وفي أواخر الطلاق بلفظ: ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، والله أعلم. شيخنا يسأل أحد الإخوة يقول: بالنسبة للوشم إذا كان ظاهرا يعني بالقلم مثل الحناء أو كذا، هذا ما حكمه؟ نقش، يعني يكون فيه نوع من النقش وكذا.
إذا كان فيه
للمرأة
إخراج الدم وسد محله بالألوان فهذا هو الوشم المنهي عنه، لكن إذا كان التغير بمجرد الرسم كالتغيير بالحناء حيث لا يؤذي صاحبه فلعل هذا هو المباح والماذون فيه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: قال ابن المسيب: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.